شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
قال المصنف رحمه الله باب المساجد كلمة باب مرت معنا كثيرا والمساجد جمع مسجد والمسجد موضع السجود في العصر وموضع السجود من الأرض ولذلك سمي المكان الذي خصص للصلاة والسجود مسجدا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالمسجد الأصل في موضع السجود من الأرض ولذلك سمي المكان الذي خصص للصلاة مسجد سمي المكان الذي خصص للصلاة مسجد وشاهد قول موضع السجود من الأرض قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التيمم الذي سبق في التيمم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني يصلي الإنسان في أي رقعة من الأرض ما لم تتنجس أو يكون من المواضع النهي عنها كالحمامات والمقابر ونحوها والمسجد رمز لبلاد الإسلام لأنه هو الذي يعرف به أو تعرف به هذه البلاد وقد كان المسجد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوائل اهتمامات عندما كون الدولة الإسلامية الأولى فنحن نعلم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اهتم بأمور ثلاثة العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض والعلاقة بين المسلمين وربهم جل وعلا والعلاقة بين المسلمين وبين غيرهم من اليهود والنصارى من اليهود وغير المسلمين الذين كانوا موجودين في المدينة في ذلك الوقت فكان من ركائز الدولة الإسلامية الأولى التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فهو بنى مسجده عليه الصلاة والسلام ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ثم حدد معالم العلاقة مع اليهود فإذا نظرنا إليها بعين التمعن والتدبر وجدنا أنها تكون علاقة المسلم بغيره علاقة المسلم بربه علاقة المسلم بإخوانه المسلمين علاقة المسلم بغير المسلمين هذه من الأشياء الأساسية التي اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم والأصل في المسجد أن يكون موقع العبادة كما هو الأصل في بنائه عندما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعددت استخدامات هذا المسجد لكل ما يرفع شأن هذا الدين فكان المسجد استخدم بين عين فكان يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لإعطائهم أو ما جد من الوحي أو لتعليمهم بعض تعاليم الدين أو لترغيبهم أو نحو ذلك كل هذا في المسجد فاستخدم بين عين يربي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الناس على العلم ومن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يجده في المسجد واستخدم أيضا للمشاورات العامة لمصالح المسلمين فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد في مشاوراته وبالذات في أمور الجهاد لما كان يجاهد المشركين أو اليهود أو غيرهم في ذلك الوقت فكان يعقد المشاور والمشاورات في المسجد وبناء على هذا انطلق المسجد في الإسلام وتنوعت معالمه ووظائفه فصار هذا من أقرب ما يكون بجامعة عظيمة تعم جميع الوظائف الشرعية الدينية التي تهم المسلم بمفرده أو تهم المسلم بمجموعه يعني تهم المسلم بعبادته الخاصة كالسنن وقراءة القرآن والذكر والاعتكاف والمسلم والتأمل والغلوة وغير ذلك، ويقوم المسلم بمجموع المسلمين لتعلم العلم، للتربية، لإقرار القرآن الكريم وتحفيظه، لمشاورة المسلمين بما يهمهم في شأن دينهم وما يعني شأن هذا الدين. كل هذا كان من وظائف المسجد، ولم يعرف أن وظيفة المسجد انحصرت في أمر الصلاة فقط، هي في الأزمنة المتأخرة وخاصة في غير هذه البلاد. أما في هذه البلاد ولله الحمد والمنة فالأمر قائم، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من سائر المساجد، فكيف حين تحفظ القرآن في المساجد ودروس العلم في المساجد واجتماع مع الجماعات الذين يهتمون بمساجدهم ومن أحيائهم في المساجد، وإيجاد بعض المكتبات الملحقة في المساجد، وإيجاد مصليات للنساء، وكل هذا إيجاد ورق أحيانا لحاجة بعض الناس أو لضيافة معينة للمسجد أو نحو هذا، وكل هذا من وظائف المسجد. ولم يكن قائل إنه لا يذكر في المسجد ولا يشرب في المسجد والمسجد للصلاة فقط، لا حسب الوظيفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر صحبة في المسجد، وهي عبارة عن مكان مسؤول داخل المسجد سمي أهل الصحبة به، وهم الفقراء الذين يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم مهوى أو مكان، فيجلسون في هذه الصحبة استعدادا للعلم، لطلب العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مكان التجمع لتجمع المسلمين الذين ليس لهم بيوت او دور او مزارع او نحو ذلك، ثم هم على نحو الاستعداد لمنادي الجهاد عندما ينادي منادي الجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا اوجد مكانا ياكل فيه الناس ويشرب فيه الناس. والمساجد ينبغي ان تحترم وان تقدر لانها بيوت الله سبحانه وتعالى، ولانها مكان للعباده ومكان للخلوه بالنفس ومكان لقراءه القران والذكر والدعاء وطلب العلم، فيجب ان تحترم، ومن احترامها ان تكون نظيفه وان تخلو من الروائح وان تبين وان تكنس وتنظف. وفي العمل هذه الاعمال اجر وخير كثير، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بامراه سوداء برجل اسود كان يقوم انضماما من المسجد، فلما فقده قال انه مات، قال الا اعلمني بذلك لكي اصلي عليه. ومعلوم ان من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، هذا يدل على أهمية تنظيف المسجد والاهتمام به وإبعاد الروائح الكريهة عنه. ومن هنا إذا كانت هذا الأكل أو الشرب أو نحو ذلك مما يخفي روائح كريهة ولا يستطاع تنظيفها من المسجد فتبعد من المسجد. واختلف أهل العلم في النوم في المسجد، فهل يجوز النوم في المسجد أو لا؟ والصحيح أنه يجوز لأنه محل الاعتكاف، والمعتدل يقوم وينام ويرقد ويستيقظ فينام في المسجد، فدل ذلك على أنه على أن المسجد يصح فيه النوم، يصح فيه النوم بخاصة للمسلم. اختلف أهل العلم أيضا في دخول الكافر المسلم في دخول الكافر المسجد، والقول الوسط في هذا انه اذا كان دخوله لحاجه فهذا يجوز له دخول المسجد، كما كانت الوفود التي تاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار يجدون عليه وهم في المسجد، غير وهم في المسجد عليه الصلاه والسلام، وربط تماما المثال بالمسجد سائر المسجد وكان كافرا، وكان يقوم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا عندك يا إمام. فهذا يدل على أن الكافر يجوز له الدخول للمسجد إذا كان لحاجة، كأن يرجع إسلامه مثلا أو ليسمع كلمة حق أو نحو ذلك. بل قال بعض العلم بالرغم بمشتاق ضال من المسجد، يعني يقول يا الناس مثلا ضاع لي كذا من يجده. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يدعى على هذا المنادي بان لا رد الله لك حاجته او نحو ذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام. ومثله طلب الشهاده في المسجد، بل هو نشان كراهيا لمن طالب الكراهيه ان لم يكن حراما، بان يتولى شخص القيام ويقول انا فعلت كذا وانا جرى علي كذا واطلب من المسلمين مساعده، فهذا مكروه كراهه شديده ان لم يكن حراما كما قال فيه بعض اهل العلم. وكل هذه فيها اثار لولا الاطاله لاتينا بها. الخلاصه ان المسجد مكان عباده المسلمين ودار من دون علومهم ومكان تربيتهم وعقد مشاوراتهم ومكان جلوسهم ومذاكراتهم وباء من ابواب التربيه التي يجب ان يحرص عليها ويهتم بها. واذا طلب الاصلاح والدعوه الى الخير من المسجد كان في ذلك خيرا كثيرا باذن الله عز وجل، لان الناس حينئذ يرتبطون بالله سبحانه وتعالى وبعباده الله جل وعلا. بل اثبت الطب ان الجلوس مجرد الجلوس في المسجد يعالج حالات القلق والاكتئاب والعرق وهذه المشاكل النفسيه التي تعتري الانسان. فاذا حصل شيء من هذا فيكثر هذا الذي يعتريه مثل الهم والغم والحزن والقلق والاكتئاب وما يعتري النفس البشريه احيانا من هذه الامراض يكثر صاحبها من الجلوس في المسجد، وسيجد باذن الله شيئا من العلاج لهذه الاشياء. العله لماذا؟ لان المسجد لا يقر فيه الا الملائكه، ومحل سكن وهدوء وطمانينه وذكر وقراءه القران، وكل هذا يعطي النفس البشريه سكون وهدوء واستقرار، ومن ثم يكون بابا من ابواب العلاج. والاطباء المسلمين الناصحين في العصر الحار يوصون بشيء من هذا لمن تكتب عنده هذه الحالات، حالات القلق والاكتئاب والهم والغم وتراكم الاعمال ونحو ذلك، يكثر من الجلوس في المسجد. ولهذا تجد الحكمه من الترغيب الشديد في الجلوس في المسجد، ويجد الحكمه الشديده من الرجل الذي قلبه معلق في المساجد، فتكون هدوءا وطمأنينة في الدنيا وهدوءا وطمأنينة، ويظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل في يوم القيامة. وجاء القول بذاته لمن جلس بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين لأنه يعادل حج وعمرة ونحو ذلك. ويجب أن يمتزه المسجد من كل ما يشين أو ينقض اقترانا من الأوساخ والأقدار والغبار ونحو ذلك. أيضا كره أهل العلم زخرفة المساجد، وزخرفت المساجد لأنها تلهي المصلين عن الصلاة، فيزيغ البصر من هنا وهناك، ومن ثم ينظر إلى هذه المزخرفات فيلهى المصلي بصلاته عن خشوعه. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من الطين والعشب ونحوها، ولما خر في عهد ابي بكر خر السر اعاده كما كان، ولما خر في عهد عمر اعاده كما كان عمر رضي الله عنه. لما جاء عهد عثمان بدا بالتوسع الاولى فزاده قوه، زاد المسجد النبوي من ثلاث نار قوه وسماكه، ووسعه ايضا أدخل فيه جزء من الأرض وهي التوسعة الأولى للمسجد النبوي. فكره أهل العلم زخرفة المساجد والاهتمام بها أكثر من اللازم، فيجب أن تكون طبيعية والبناء يكون طبيعيا لأجل ألا تلهي المصلين عن صلاته. هذه المنتهيات لها معنيان. المعنى الأول مقصود في الدهون الأعياد، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الأعياد، يعني أن يجعل في كل حي مسجد، يعني يجعل في كل حي مسجدا. والمعنى الثاني في الدهون يعني في البيوت، بأن يخصص المسلم في بيته مكانا للصلاة يكون بعيدا عن ما يريد أن يصلي في صلاة. وهذا كما كان يفعل في الزمان الأول من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. فالدور المعنى الثاني البيوت، والبيوت في القديم إما أنها من الطين وتأخذ مساحة كبيرة، وإما أنها من الشعر فيخصص مكان للصلاة ويسمى مسجد. وأن ينظر بأي نوع من أنواع النظار، يعني بما يقتضيه أمر النظار، وبأي آلة من الآلات، يعني سواء آلات يدوية أو آلات فرعانية أو غيره، وتبين بأي نوع من الطين. وإن كان الشهر منذ أن خرج الفرن فتبين المساجد للبكور أن قارئ تعم، فالمسجد غالبا ما يكون متسع ويحتاج إلى كمية من الطين، فغالبا ما كان يهتم به للبكور، ولأن الرائحة طيبة تعم. من هذا الحديث يتسبب الاهتمام بالمساجد وبنائها، لأن البلدان الإسلامية يجب أن تعمها المساجد وتبنى فيها المساجد لكي تعين المصلين على صلاة، ولكي تعين المسلمين على عبادات. وسواء قلنا إن الدور هي الأحياء أو قلنا إن الدور هي البيوت، فمعنى ذلك تخصيص امتنان للصلاة فيها، تخصيص امتنان للصلاة فيها. فهذا دليل على الاهتمام بالمساجد، ببناء المساجد وانها تبنى ويحب على ذلك، وفي ذلك اجر وخير كثير وثواب جزيل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. وهو في روايه: ولو كمن حصي القطار، يعني كماقه القطار، والقطار نوع من الطيور، يعني ولو كانت المساحه قصيره وصغيره بحسب الحال يبنى لهذا الباني بيت في الجنه. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ولو كمن حصي القطار، كما في روايه يدل على عظم الاهتمام بالبيوت. ومن لم يستطع بناء مسجد كامل يشارك ولو بما يستطيع في بناء المسجد، فالاجر عند الله سبحانه وتعالى كثير، ورب الله واسع لا يمده حد. من هذا الحديث ايضا يستحق تنظيف المساجد، وفي ذلك اجر وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى، حتى جاء في بعض الآيات: وطهر البيت للقائمين والعابدين وركع السجود. فجاء الطهارة، والطهارة أحد من النظافة، فالنظافة جزء من الطهارة، فتنظف المساجد كما سبق بأي نوع من أنواع النظافة، بالغسل، بالكنس. بعض الآثار والأحاديث التي بمجموعها تقوى أن من نظف المساجد فيرفع له أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا في بعض الأحاديث. أيضا فيه إشارة إلى تطيب المساجد، وأن تطيب المساجد من المستحبات العظيمة التي يثاب صاحبها، لأن الملائكة فيها، ولأن المصلين يصلون فيها، فإذا كانت رائحتها طيبة حينئذ ارتاح المصلي، والملائكة أداء مع المصلين في صلاتهم لما تكون رائحة المساجد الطيب، وينبغي الاهتمام بها بالذات في رمضان عندما يكثر الأكل والشرب داخل المساجد. يشترط منها أيضا أنه يستحب صيانة المساجد من روائح الكريم، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من يأكل بصل أو ثوم أو نحوها من الروائح الكريمة التي تخرج من الإنسان وتؤذي الناس والملائكة، بأن لا يقربن مسجدنا، بأن لا يقرب هذا الذي أكل الثوم أو البصل أو نحوه الدخان أو نحوها، ومن باب أولى الدخان ونحوها مما يحمل صاحبه رائحة كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة بأن تصانع عنها للمسجد. أيضا مما يشترط من الحديث أنه مستحب أن يتخذ المسلم مكانا له في بيته يصلي فيه، يكون هادئا وبعيدا عن السفر والبجاج وبعيدا عن ما يشغل المصلي من الصور ونحوها التي تلفت النظر للنار، فيتخذ مكانا ليس فيه ومن باب النساء، لأن صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في مساجد أقوامهن، وصلاتهن في مساجد أقوامهن خير من صلاتهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستحب لها أن تتخذ مكانا في بيتها بعيدا عن الرجاج وبعيدا عن الصور والمناظر التي تشغل المصلي عن صلاته فيه. ومثله الرجل مثل المرأة رجل في هذا، لأن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيستحب للمسلم أن يتخذ في بيته مصلى يصلي فيه، ويعتقد لأن بهذا يستجلب الملائكة وتطرد الشياطين، ويتعود أهل البيت على الصلاة والصغار يتربون على هذه العبادة وما إلى ذلك من الفوائد العظيمة. الحديث الذي بعده قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود دخلوا قبور أنبيائهم المساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفي أولئك شرار الخلق. جمع المصنف بين هذين الحديثين وهما بينهما تفاوت في الزمن. الأول حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء معالجته لسكرات الموت عندما حضره الموت وشد في السكرات، كان يثير عليه الصلاة والسلام ثم يقول قاتل الله اليهود دخلوا قبور أنبيائهم المساجد. والحديث الثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معلم دخول الشرك على المسلمين من قوم نوح، قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفي حديث الحديث أولئك شرار الخلق. هذا الحديث وهذان الحديثان في موضوع واحد، وهو تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا لا يجوز. ومن ثم ذكر أهل العلم أن المسجد الذي يبنى على قبر لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فلا تصح صلاة عند كثير من أهل العلم، ومن صلى فيه لا تصح صلاة عند كثير من أهل العلم. أيضا في هذا الحديث لا يجوز الصلاة في المقام، لا يجوز الصلاة في المقام، فكما أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي بني على قبر، فالصلاة في المساجد في المقام من باب أولى، لأننا لا تجوز الصلاة في المقام، والمقصود الصلاة الفريضة أو النافلة التي فيها ركوع وسجود، أما الصلاة على الميت فلا، فيجوز، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبور لما لم يصلي عليها في المسجد. أن هذا العمل الذي هو بناء المساجد على القبور ذريعة من الشرك بالله عز وجل، فهؤلاء الذين إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم اتخذوه لتعظيم هذا المقبور، ومن ثم اتخذوه عبادة لهم من دون الله عز وجل. أيضا هذا العمل من أكبر الكبائر، دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، يعني في رواية لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في رواية الإمام مسلم والنصارى يعني لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وما يطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى حينئذ يكون من الكبائر. أيضا دل عليه قوله أولئك شرار الخلق، قوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق، فدل هذا العمل على أن أصحابه من شرار الخلق، ومن كانوا من شرار الخلق كانوا كفارا أو أشباه الكفار، ونحوه معنى ذلك أنهم عملوا كبيرة أو من أكبر الكبائر التي عملوا. أيضا من هذا الحديث لا يجوز الدفن في المسجد، لا يجوز الدفن في المسجد، فيتخذ المسجد مقبرة. أيضا من هذا الحديث نعرف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد أبواب الشرك كلها مهما كانت. ففي الحديث الأول يقول قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمعنى ذلك أن أدى فيهم إلى الشرك بالله عز وجل. وفي الحديث الثاني كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال أولئك شرار الخلق، فكل ما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل حرص عليه الصلاة والسلام على أن يسده سدا كبيرا. ومن هذا يؤخذ على أن كل ما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل يجب أن يسد منبره تماما، فكل ذريعة وكل ما كان ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل يجب أن يسد وأن يبتعد عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، والذي على فراش الموت يبقى لم يمت نفسه يعالج نفسه، فهو في شدة وكرب عظيم شديد، إن في الموت لسكوات شديدة جدا. ومع ذلك يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن لا يتشبهوا باليهود ويجمع على اليهود في هذه اللحظات الحرجة، مما يدل على أهمية الأمر وعدم التشاغل عنه أو عدم الاهتمام به، فكل هذا قد يؤدي إلى الشيء.